السلام عليك سيدي يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء. السلام عليك يا أنيس النفوس وبدر الشموس أيها المدفون بأرض طوس وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة سيدي ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا ماذا أطلع عوالم التكوين فتجلبت أقمارها بشجوني أم غاب عن آفاقها بدر الرضا أم غاب عن آفاقها بدر الرضا الهداية من بني ياسين يوم لابن موسى زلزل السبع الطباق فأعولت برنين يوم به أشجى البتول خائنون يدعى بعكس الأمر بالمأمون يوم به أضحى الرضا متجرعا ثم وإماما يوم به أضحى الرضا متجرعا ثم بكأس عداوة وضغون جعلوه في عنب ورمان لكي يخشى ويخفى على كل لكي يخفى على كل علام وكل مصون فقضى عليه المجد حزنا إذ قضى وإماما جعلوه في عنب ورمان لكي يخفى على علام كل مصون فقضى عليه المجد حزنا إذ قضى والدين لاح ومحكم التبين الدين ينوح والملائكة تنوح والعالم ينوح كل ينادي وإماما والزهراء تنوح وتعتب على أرض طوس تنادي يا طوس هيجت أحزاني وسال دمعي ومصيبة أبو السجاد أنست كسر ضلعي وأنست لي اللطمة ودعتني دوما نعي وحزني تجدد بالرضا لما انغدرتي إذ كل هالعذر مني يا زهراء تسمعينا لما نوصل أرضي نصبنا له الزينة كل من لفاه من الخلق قضى اليمين شاعت أخبار بالكرام كل من جاي يعطي صار القضى عنده وبس للناس العلوم أحكام شرعية ينبههم كل يوم واخبر اصحاب بطوس اقضي العمر مسموم الغادر يسمني والعمر في طوس بقضي حسبي على المأمون يوم مسمي قال خان العهد فواغترى وعذب احواله بالسم قطع قلبه يدم اطفاله جال الجواد من المدينه بدمع يجري وإماما يوم الحسن عتبيش على العينين والراس وليش قصب أرضي صدق من سم الأرجاء لكن ما شفتي جسد بالخيل يندى مثل الشهيد حسين وبعينك نظرتي لكنما الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد في الحديث القدسي المروي عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه وهو حديث السلسلة الذهبية قال الإمام الرضا عليه السلام عن أبي الإمام موسى بن جعفر عن أبيه عليه السلام جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه محمد بن علي عليه السلام عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام عن أبيه الحسين بن علي عليه السلام عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله قال لا إله إلا الله حصني فمن دخل في حصني أمن من عذابي ثم قال الإمام الرضا عليه السلام بشرطها وشروطها وأنا من شروطها الكلام من خلال هذه الرواية الشريفة والتي تعتبر سر من الأسرار حيث ورد أن حديث السلسلة الذهبية لو قرئ على أحد المصاب بالحمى لشفي من ساعته وقيل لو قرئ على مجنون لأفاق من جنونه هذا يسمى بحديث السلسلة الذهبية لأن رواته هو الأئمة الطاهرون عليهم السلام ماكو أحد من الصحابة حديث السلسلة الذهبية كل الأئمة هو اللي روى هذا الحديث الذي توجنا به مجلسنا هذا والكلام بحول الله تعالى في نقاط ثلاثة النقطة الأولى في بيان مفاد كلمة التوحيد النقطة الثانية في بيان شروط معرفة التوحيد. النقطة الثالثة، نتصفح قليلا بصفحات مشرقة من شخصية مولانا ومولى الكونين الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه. نأتي إلى بيان النقطة الأولى حول مفاد كلمة التوحيد. صحيفة كل مسلم على وجه الأرض هو أن يعتنق الإسلام بقوله لا إله إلا الله. هذه الكلمة تربط الإنسان بينه وبين خالقه، فحينما يتلفظ الإنسان هذه الحروف وهذه الكلمات حرم ماله ودمه وعرضه. فإذا هذه الكلمة كلمة عظيمة عند الله جل وعلا، ولذا النبي صلى الله عليه وآله أول ما افتتح دعوته قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وورد أيضا عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه وروح فداه قال أول الدين معرفته، يعني معرفة الله جل وعلا أول الدين. وهذه الرواية وهذه أو هذا الحديث الذي زوجنا به مجلسنا وردت فيه روايات كثيرة وجمة، فما ورد عن عيون أخبار الرضا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال إن لله تعالى عمودا من ياقوت أحمر رأسه تحت العرش أسفله وأسفله على ظهر الحوت وعلى العمود في الأرض السابعة السفلى. فإذا قال العبد لا إله إلا الله اهتز العرش وتحرك العود وتحرك عفوا العمود وتحرك الحوت. فيقول الله جل وعلا اسكن يا عرشي، فيقول العرش كيف أسكن يا رب وأنت لم تغفر لقائلها، فيقول الله اشهدوا جميع سكان سماواتي أني قد غفرت لقائلها. فالصلوات موحدة ثانية. حب الرضا ثالثة. هذه بيان مفاد قول لا إله إلا الله. وهذه الكلمات والحروف تحتوي على قيدين، التفتوا يعني. القيد الأول هو الإخلاص، يعني على الإنسان يخلص في قوله لا إله إلا الله، ما يصير يجيبه فقط على لسانه، لا، لابد وأن يمررها على قلبه وأن يعتقد من الداخل بقوله لا إله إلا الله. فقد ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال قول لا إله إلا الله ثمن الجنة، اشترى الجنة بهذا، هذا ثمن. وفي رواية أيضا قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه أن تحجزه عما حرم الله. هذا القيد الأول الإخلاص. القيد الثاني من قول لا إله إلا الله هو الاعتقاد بهذه الكلمة، أن الإنسان يعتقد بهذه الحروف وهذه الكلمة لأنها تحتوي على مبدئين. المبدأ الأول نفي الشريك، حينما تقول لا إله أنت هنا تنفي الشريك، هذا مبدأ. المبدأ الثاني إثبات الألوهية والربوبية لله، حينما تقول إلا الله. إذن هذه الحروف تحتوي على مبدأين، نفي الشريك وإثبات الألوهية. ولذلك التفت السيد عز الدين بحر العلوم إلى التفاتة جدا رائعة، قال ومن ميزات حروف قول لا إله إلا الله أن الإنسان يتلفظها من دون دخل للشفتين. هاي شفتين ما لها دخل في قول لا إله إلا الله لأنها حروف حلقية، فتستطيع أن تقول لا إله إلا الله وأن تضام شفتين وأن تفاتح لشفتين، وإن شاء الله تشرف فيه. فإذا هذه مفاد وبيان مفاد كلمة التوحيد. إذا كلمة التوحيد هي قول لا إله إلا الله. انتهينا من بيان النقطة الأولى، نأتي إلى بيان النقطة الثانية حول شروط معرفة التوحيد ومفاد هذه الكلمة. الإمام صلوات الله عليه، الإمام الرضا حينما تلفظ بهذه الحروف وقال هذه الرواية، قال بشرطها وشروطها وأنا. إحنا نريد أن نضع القوس على كلمة وأنا، هذه الكلمة وأنا ماذا يريد الإمام الرضا عليه السلام أن يبين لنا من قوله وأنا؟ اللي يريد بين الإمام الرضا صلوات الله عليه هي المعرفة، معرفة الولاية الأئمة عليهم السلام، معرفة الأئمة والإقرار لهم بالولاية. أنتم تلحظون في الروايات كل عمل تريد أن تقوم به مع الأئمة عليهم السلام يشترطون المعرفة. من زار الحسين عليه السلام، يقول الإمام الصادق عارفا، شوف خير المعرفة الزيارة بالمعرفة، من زار الحسين عارفا بحقه كتبه الله في أعلى عليين. وورد أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. لاحظ دائما المعرفة هي قيد في الروايات. أيضا وردت رواية عن الإمام الجواد صلوات الله عليه يقول من زار أبي في غربته، من زار أبي في غربته عارفا بحقه، لاحظ القيد، عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة. خل نجي الآن ونتعرف على المعرفة، شنو المراد من المعرفة؟ لما نقرأ من زار الحسين عارفا، من زار الإمام الرضا عارفا، شنو المراد من قول أئمتنا عليهم السلام من هذه المفردة وهي مفردة المعرفة؟ تفت وياي وخلق دقيق. أولا المراد من المعرفة هي الولاية والعشق المحمد العلوي للأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، هذا مراد منهم من قولهم بمفردة المعرفة. ولذلك نلحظ أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال يا سلمان، تفت إلى الرواية، يا سلمان من عرفهم حق معرفتهم. زين خلينا نشوف الآن شنو حق المعرفة. من عرفهم حق معرفتهم واقتدى بهم ووالى وليهم، شوف المعرفة، ووالى وليهم وتبرأ من عدوهم فهو والله منا، يرد حيث نرد ويسكن حيث نسكن. هذا ويانا هذا، ليش؟ لأنه يتولى ويتبرأ. أما إنك تتولى من دون أن تتبرأ إذ الولاية ما فيه، لا بد مع الولاية براءة من الأحزاب. ولذلك دخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام قال له يا ابن رسول الله إن فلانا يتولاكم ولكنه يضعف البراءة من أعدائكم. قال هيهات هيهات، كذب من ادعى ولايتنا ولم يتبرأ من أعدائنا. أنت تدعي ولايتهم تتبرأ من أعدائنا. إذن هذا الذي يريدوه أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين من مفردة المعرفة. وإليك رواية جليلة رائعة تبين لنا مراد المعرفة حينما يقيدوها أئمة صلوات الله عليهم أجمعين. اكتفت وياي وخلك دقيق ومتأمل مع هذه الرواية. دخل المفضل ابن عمر على الإمام الصادق عليه السلام فقال له الإمام الصادق يا مفضل، هل عرفت محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين حق معرفتهم؟ قلت سيدي وما كنه معرفتهم؟ قال الإمام من عرفهم حق معرفتهم كان مؤمنا في السنام الأعلى. قلت سيدي عرفني، أروح أنا في السنام الأعلى. قلت سيدي عرفني حق معرفتهم. التفت الآن يبين الإمام صلوات الله عليه حق معرفتهم. قال أولا أن تعلم أنهم علموا ما خلق الله جل وعلا. الله شو يقول في القرآن؟ ويخلق ما لا تعلمون. هذه ويخلق ما لا تعلمون يعني أكو خلق الله يخلقه إحنا ما نعلم به، هذه لي وإلك ولفلان وذا. أما الأئمة لا، الأئمة عليهم السلام يعلمون. ولذلك يقول الإمام، شوف هذه الآن بيان المعرفة اللي أبينا إليه، يقول الإمام الصادق عليه السلام يا مفضل تعلم أنهم علموا ما خلق الله بعد، وأنهم كلمة التقوى وخزان السماوات والأراضين والجبال والرمال والبحار، وتعلم أنهم علموا كم في السماء من ملك ومن نجم، وعلموا أيضا وزن الجبال وكيل ماء البحار وعيونها وأنهارها، وما تسقط من ورقة إلا علموها، ولا حبة في ظلمات الأرض إلا في كتاب مبين، وهو في علمهم وقد علموه. هذه القيود اللي ذكرتها لك هي بيان المعرفة، وهي اللي يريدها الإمام الرضا صلوات الله عليه مني ومنك ومن ذاك وحده. هذا اللي يريده أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، أن تصل إلى قمة الولاء الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذا تمام الكلام في بيان الأمر الأول من النقطة الثانية حول معرفة الأئمة صلوات الله عليه أجمعين من قول الإمام وأنا من شهودها. نأتي إلى الأمر الثاني حول المراد من قول الإمام وأنا من شهودها. ماذا يريد الإمام عليه السلام؟ يعني كيف تحصل على الحصانة؟ ولذلك يقول هذا حصن، من قال لا إله إلا الله دخل في حصني، ومن دخل في حصني أمن من عذابي. كيف تحصل على الحصانة الإلهية؟ الإمام الرضا قيد الحصانة الإلهية، صحيح؟ حتى الحديث اللي توجت به المجلس أن عرش الله يهتز لمن يقول لا إله إلا الله، هذا الاهتزاز هم مقيد، مقيد بقول الإمام صلوات الله عليه وأنا من شروطها. خلنا نجي الآن ونتعرف على الأمر الثاني. الأمر الثاني الطاعة والانقياد لأوامر الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. أنا إذا أدعي الحب لازم أكون ممتثلا إلى أوامرهم، إذا أتولاه لا بد وان انقاد الى اوامرهم وانتهي عن زواجهم، والا ما يسمحوا. ان المحب لمن يحب مطيع، صحيح ولا؟ انا اذا احبهم لازم اطيعهم، اذا ما اطيعهم يعني انا اغالط نفسي، اعيش شخصيه ازدواجيه يامرني بشيء ولا انتهي ولا انقاد الى اوامرهم ولا انتثل الى كلماتهم. ولذلك ورد على الإمام الحسن صلوات الله عليه وسلم، جاءه رجل قال له: سيدي أنا من شيعتكم محبيكم مواليكم. قال له: يا هذا، إن كنت في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت. إذا طيعنا أنت وتمتثل إلى أوامرنا كلامك صحيح تام، إن كنت في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت، وإن لم تكن كذلك يعني ما تطيع، تقول أنا من شيعتك كما هذا يدعي الرجل. قال له: وإن لم تكن كذلك فلا تزد في ذنوبك ذنبا بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها. يقول لك لما تقول أنا من شيعتكم هذا وسام عظيم، هذا شرف عظيم، وسام التشيع وسام عظيم. إذا لم تدعي تمتثل إلى أوامرنا، وإذا ما تمتثل إلينا ولا تنتهي بزواجرنا فأنت تدعي كذب، وادعاءك هذا الكذب يزيدك في ذنوبك ذنبا لأنك تدعي وسام أنت لست أهلا له. يقول لك تزد في ذنوبك ذنبا لأنك تدعي كذبا. هذا ما يريده الإمام الرضا صلوات الله عليه، أن ننقاد إلى أوامره. يعني الأئمة يقول لي الغذاء حرام، أنا أمتثل إلى أوامره، إذا أسمع يعني أنا الآن كاذب في حبه له. يعني الفتاة لما أئمتنا عليهم السلام يأمرون الفتاة أن لا تخرج ويزجرونها أن لا تخرج بزينتها وأن لا تلبس الملابس الحاكية لجسدها، فإذا خرجت فهذا الولاء كذب، لأنهم لا يريدون هذا اللباس ولا يريدون هذا الخروج، يريدون الخروج على نحو العفاف والستر والعفة والحياء، هذا الذي يريدون أئمتنا وهذا الذي يريده الإمام الرضا صلوات الله على شيعتنا. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شيئا علينا، إنكم تنسبون إلينا. فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة قالوا هذا جعفري فيسرني منه ذلك ويدخل علي من السرور. والإمام الصادق عليه السلام لما يقول هذا جعفري وهو ورع وهو صادق في حديثه وهو يؤدي الأمانة فهذا يدخل علي السرور حينما أراه بهذه الصفات وبهذه المميزات. هذا اللي يركز عليه أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا الذي يريدوه من شيعتهم صلوات الله عليهم أجمعين. إذن فقول الإمام الرضا عليه السلام: وأنا من شروطها، هذا بيان هذه القيود. يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول إلى المفضل: يا مفضل، الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لمكانك منا محسوب علينا، والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لمكانك منا، أنت محسوب علينا، إيش تسوي يحسبوك علينا. هذا تمام الكلام في بيان النقطة الثانية. صلوا على محمد وعلى محمد. نأتي إلى بيان النقطة الثالثة، أن نتصفح شخصية الإمام الرضا صلوات الله عليه حتى يكون مجلسنا هذا تنظر إليه الزهراء عليها السلام بعين الاعتبار. لا بد وأن نقرأ شخصية الإمام الرضا صلوات الله عليه بعد أن بينا مراده، الآن نعطر مجلسنا ونعطر قلوبنا ونعطر عقولنا وأذهاننا ونفحات قلوبنا من رشحات قراءة شخصية الإمام الرضا صلوات الله عليه. وأذكر لك أمرين حتى لا أطيل عليك. الأمر الأول، خلق الإمام الرضا بأبيه وأمه. من ميزات الإمام الرضا عليه السلام أن المائدة إذا وضعت يأمر كل الخدم والحشر وكل الموالين كلهم اللي حواليه يأمرهم. شوف حتى الطبقة الثانية ذيلين الحديد اللي يشترى بثمن ويعتق بثمن، هؤلاء اللي يعتبروهم في المجتمع طبقة ثانية، الإمام رضا عليه السلام ما عنده ميزان مع هؤلاء إلا الإيمان يدعوهم على المائدة. ولذلك في رجوع الإمام رضا عليه السلام كما يقول أبو الصلت الهروي في رجوعنا أو في مجيئنا عفوا من إلى أرض خراسان، من المدينة إلى أرض خراسان، يقول وضعت المائدة، جاء أحدهم وقال للإمام الرضا: سيدي لما لا تضع الطعام والغذاء للعبيد وحدهم يأكلون؟ قال الإمام الرضا عليه السلام: مه يا هذا، الله واحد وأبونا واحد وأمنا واحدة والجزاء بالأعمال. شوف الإمام الرضا صلوات الله عليه أخلاقه بأبيه وأمه، هذا أول. ثانيا، إعجازه بأبيه وأمه. الإمام الرضا صلوات الله عليه خزانة علم الله. لما تقرأ في زيارة الجامعة السلام عليكم، شوف من جملة المفردات اللي تمر عليه وعيبة علمه. شنو يعني وعيبة علمه؟ العيبة في اللغة يعني الخزانة، واضح؟ أي شيء تضع فيه أموالك وجوهراتك في خزانة لغة يطلق عليها عيبة. الله جل وعلا له خزانة. من هم خزانة الله؟ هم الأئمة الطاهرون عليهم السلام، خزانته في علمه. ولذلك بعض الزيارات تقول: السلام عليكم يا عيبة غيب علم الله. مو فقط علم، بل الأمور الغيبية أيضا. ومن جملة هؤلاء الطاهرين هو الإمام علي بن موسى الرضا بأبيه وأمه. عالم، ذلك يقصد بعالم آل محمد، هو الإمام الرضا صلوات الله عليه. ومن جملة معاجزه صلوات الله عليه أن يوما من الأيام حدثت جنازة عند الإمام رضا عليه السلام، يعني أحد توفي عندهم، فقال لأحد غلمانه: اذهب واشتري لنا حبرة. راح هذا الرجل يبحث عن حبرة، فرأى حسن بن علي الوشة تاجر الأكفان وهو قائم بالوقف، يعني وقف على الإمام الكاظم عليه السلام ولم يقل بإمامة الإمام الرضا. فسأله عن الحبر، قال له: لقد نفدت في الطريق كلها، ما بقي عليها شيء. فرجع الغلام إلى الإمام الرضا عليه السلام وقال له: سيدي، بحثت عن حبرة ما رأيت، حتى حسن بن علي الوشة قال: لقد نفدت الحبر كلها من عنده. قال الإمام الرضا: اذهب إليه وقل له إن في الصفط الكذائي توجد حبر. راح الرجل وجاء إلى حسن بن علي الوشاء القائل بالوقف، قال له: إن سيدي ومولاي يقول إن في الصفط الكذائي حبرة. قال له: من سيدك ومولاك؟ قال: علي بن موسى الرضا. حسن بن علي الوشاء في قلبه من الداخل يقول: إن صدق فهذه علامة على إمامته. بحث فرأى الحبرة موجودة في مكان في ذلك الصفط، فقال: خذها وقل لسيدك ومولاك أنها هبة مني إليه. ما رأينا فلوسها، خلي أخذها، هذه هبة منا إليه. راح الرجل إلى الإمام الرضا، قال: سيدي يقول هذه هبة منه إليك. قال له الإمام الرضا: قل له كيف تهب ما ليس لك؟ هاي ميلك، روح قل له كيف تهب ما ليس لك. إنسان يصير يعطي هدية وهي من ملكه؟ قال: لا، اذهب وقل له كيف تهب ما ليس لك. راح إليه وقال له، يقول لك: سيدي مولاي، كيف تهب ما ليس لك؟ أرجع ذاكرته قليلا فتذكر أن ابنته أعطته حبرة وقالت له: إذا نزلت أرض خراسان بع الحبرة واشتر لي الخواتيم الفيروزة والمسابية. إذن الإمام رضا صلوات الله عليه الآن ذكر علامتين، هذا يقول الآن هذه العلامة الثانية على إمامته وبقيت واحدة، فإن صدق فيها فهو والله إمام مفترض الطاعة. شنو عندك يا حسن بن علي والشاشة؟ عند أسئلة كتبها إلى الإمام الكاظم عليه السلام محتفظ بها مع الأمين، قال هاي الأسئلة أخذها وأطرحها على علي بن موسى الرضا، إن أجاب كما أجاب أبوه فهو إمام مفترض. وبالفعل أخذ الأسئلة ووضعها في كمه، لأن سابقا جيوبهم في أكفابهم مو مثل الآن. فراح وحصل الإمام الرضا صلوات الله عليه وجاء عند بيته فرأى الوفود والزائرين والجنود والناس والعالم في أرض خراسان، والإمام صلوات الله عليه ولي العهد، فرأى الناس والعالم على قدم وساق على بيت الإمام الرضا بأبيه وأمه. هذا عند حاجة، هذا عند مسألة، هذا عند قضية، عند هذا مصيبة، فهذا جاي مسألة وراء الناس والعالم، فوقف حتى تأتي نوبته ويدخل على الإمام رضا عليه. ما هذا الظاهر يعني أطال بالوقوف، فأراد أن يعجل بالرجوع أن يجي يعني يوم ثاني، الآن بعد الظاهر ما راح توصل نوبتنا. توه هو لاف بيرجع بيته وإذا برجل قد خرج من بيت الإمام الرضا عليه السلام وهو يقول أين ابن ابنة الياس؟ هذا جاي يسأل عن حسن بن علي وش هو، هذا نفسه اللي جاي بأسئلته جاي ابنه وياه ويسأل عن بنسبه إلى مو بعد جاي باسمه، لا جاي بنسبهم، أين ابن ابنة الياس؟ تحجب هذا. قال له أنا. قال له سيدي ومولاي الرضا يقرأك السلام ويقول لك هذه أسئلتك وأجوبتك. يقول أخذت طابقت هوية وما دخل على الإمام الآن تدقق، ها يقول أخذت الأسئلة طابقتها الأجوبة بما أجاب أبوه فرأيتها عينا كما أجاب الإمام الكاظم عليه السلام وكما أجاب أبوه لا يختلف حرف واحد. إذن هذا الإمام علي بن موسى الرضا، ومن جملة أيضا إخباره بما يكون وما هو كائن أن قال إلى أبي الصلت الهروي يا أبي الصلت غدا يستدعيني المأمون ويطعمني الطعام المسموم العنب والرمان، يدخل السم في العنب والرمان عبر الإبر فإذا أكلت منه ينزل القضاء والقدر. يقول في اليوم الثاني أبو الصلت الهروي بالفعل يقول أنا جئت إلى سيد مولاي الإمام الرضا عليه السلام ورحت وياه ووقفت، يقول فقال لي يا أبو الصلت أنت لا تدخل وياي عند المامون، انتظرني في الدهليز، إذا خرجت عليك وأنا مكشوف الرأس فكلمني. تدري شنو يعني مكشوف الرأس؟ يعني خلي عبادته على أجتافه، هيئة الإنسان المستقر، هيئة الإنسان المطمئن، هذا يعني معناه مكشوف الرأس. وإن خرجت عليك وأنا مغطى الرأس يعني مخلي عبادته على رأسه، فلا تكلمني فأنا مشغول بنفسي. نادى أهلي دخلت عليه انتظرني، وان كان طلعت مكشوف راسي كلمني، وان كان مغطى سرعت ودا امني، في داعة الله قربت من المني. تاهل منك الإمام الرضا، أنا أريد صوت أرفع من هذا حتى ما تطلع إن شاء الله إلا وعندك صك ضمان وأمان إلى جنة الله من الإمام علي بن موسى الرضا. عظم الله أجوركم. نادى أهلي دخلت عليه انتظرني وان كان طلعت مكشوف راسي كلم لي وان كان مغطس رعد وداع مني في داعة الله تقربت من المنية قام ابو الصلت وراح وياه الى المأمون تجري دموعه ويجري بالولى على هون تجري دموعه والقلب بالهم محزون وعلى الدع المأمون دشمت البهي قدم اليه العلم ويا حب رمان لما ناكل منا الرضا شب قلبه نيران قطع فاده قام مسرع طلع وجعان تجري دموعه ويجذب الون خفي قال له الى اين سيدي قال له الى حيث وجهتني وخرج الامام الرضا من عند المامون والسم يقدح في كبده اين المنادي واماما انقلب على فراش المرض لحقه المامون حاسر الراس حافي القدمين وهو ينادي سيدي ما ادري انا باي الامرين الشمس جزعا بفراقي اليك ام بتهمه الناس اني قتلتك يا مولاي يكاد المجرم أم بتهمة الناس أني قتلتك يا مولاي ثم أتى بالأطب وأخذ يغدو ويروح وهو حاسر الرأس حافي القدمين باكيا يتملق ويتصنع إلى أن خرج الأطب والناس وبقي الإمام الرضا مع أبي الصلت الهروي تقول الروايات عندها تقول حال الإمام أين المنادي وإماما يقول أبو الصلت الهروي رأيت علائم الموت على سيدي ومولاي الرضا خرجت إلى التهليل أرطم على رأسي وأنادي وإماما وإذا أنا بشاب قطط الشعار أثلج الثنايا أشبه الناس خلقا وخلقا بسيدي الرضا قلت له من أنت ومن الذي أدخلك والباب مغلق قال الذي جاء بي من أرض المدينة إلى أرض خراسان هو الذي أدخلني والباب مغلق أين المنادي وإماما انسوا مقارنة نقول ما أدري وين أعظم مصيبة اللي جاي من المدينة إلى أرض خراسان يوجه أباه إلى القبلة لول في الخيمة كل ما رفع طرفا من الخيمة رأى أباه يعتفر تحت رجلي الشيب وين أعظم مصيبة جاء الإمام الجواد انقب على أبيه الرضا أخذ يسار ثم قام الإمام الرضا يوصيه بوصايا يقل لأوصيك يا بني بالبنات الهاشمية عود بهم الطيبة وكلهم والدي ما هاي الحرم عندك عقب عيني وديعة ليكون حرم لا يتيمين الضيعه وان كان يا ابن الموت في الغربه فجيعه جدك غريب الذباح برض الغامري سجري بموتي ومد رجلي ومد اليدين وسد الرد عليا وغمض مني العين لو بد تغسلني وحنطني وجفني بتجفين ونزلني بقبري على عادة الأموات عظم الله أجوركم ولما حان حين توجه إلى القبلة وأسبد يديه ومد رجليه وغمض عينيه وأطبق فاه وعرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه
ضجت أرض خراسان بأهلها كل ينادي وإماما. ثم قام الإمام الجواد عليه السلام بجهاده، غسله وحنطه وكفناه إلى أن انتهت مراسيم التشييع. رجع الإمام الجواد إلى أرض المدينة وأمر بنصب العزاء على أبيه الرضا. سمع علي بن جعفر عم الإمام الرضا عليه السلام وعم الإمام الجواد، سمع علي بن جعفر بأن الجواد قد أمر بنصب العزاء والمأتم. جاء علي بن جعفر إلى الإمام الجواد، قبل ما بين عينيه، قال له: يا ابن أخي، أنت أمرتنا بنصب العزاء، ولكن لمن هذا المأتم والعزاء؟ قطعت نياط قلبي، أين المنادي وإمامه؟ يقل لي: يا ابني، مصايب عظيمة شيب الشام، نبكي على ارض العين مكسوره ورا الماء، لولا الجنين اللي تعفر فوق التراب، لو قد جدنا اللي دهانا بكل رزين. اخبرني سيدي، لمن هذا المجلس والعزاء؟ اين المنادي وامامه؟ واذا بالامام الجواد تسيل دموعه على خديه، حن جذب حسره وزفر زفره شديده. ارفع ارفع صوتك وياي. وقال لي: يا عمي، حلت مصيبه جديده، ويا الرضا المأموم سواها مجيدة، قطع مهجته وزلزل السبع العلية. الصاير على أبوك الرضا أخبرني، قال: مسموم ما تغدار، غرب ما حضرته، يا ليتكم يا ولاد أبو طالب نظرتوا، ويا ليت شلتوا جنازته وقبره حفرتوا، محلى الأهل حول النعش تمشي السوية، كل ما امتد العمر كثرت جراحي، والدهان فرق عزوتي بكل النواحي، وظليت مثل الطير متكسر جناحي، واشلف حياتي طاقة الدنيا علي. يا ناعي نعو خبر الزهراء، الزهراء الحزينة، لجل الرضا تنصب عزا وياي أرض المدينة. هذا الرضا مسموم ممدوحا نحو على المسموم وبجلي